بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح الثاني من اول الايه 18. وقال الرب الاله: ليس جيدا ان يكون ادم وحده، فاصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البريه وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. الجزء الثاني من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح 19 من أول آية 3. وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال له: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. والمجد لله دائما أبديا آمين. كنا بدينا في مرة قبل كده سلسلة تحت عنوان الله والزواج، وكنا شوفنا أول موضوع فيها هدف الله من الزواج. في ذات السلسلة النهاردة نشوف الموضوع الثاني، مفهوم الزواج. إيه فكر ربنا؟ إيه رؤية ربنا للزواج؟ هي ملخصة في الآية: ويكون الاثنان جسدا واحدا. أهو ده مفهوم الجواز في فكر ربنا. إحنا حوالين هذه الآية هنتكلم. يكون الاثنان جسدا واحدا. اولا ايه معناها؟ ثانيا ليه؟ ثالثا الجانب العملي كيف؟ ايه معنى ان يكون الاثنين جسد واحد؟ وليه يكونوا جسد واحد؟ طب وازاي نصل ان يكونوا الاثنين جسد واحد؟ اولا معنى الآية يكون الاثنان جسدا واحدا. طبعا معروف انه من بديهيات المسيحية اللي العامة قبل الخاصة يعرفوها، انه في المسيحية زوج واحد وزوجة واحد، ان المسيحية ما فيهاش طلاق. ده امر الكل يعرفه. حتى لما يتكلموا عن جواز المسيحيين يقول لك جواز نصارى، او الجواز عموما يقول لك ايه دي جوازة نصارى. يعني ايه نصارى؟ يعني راجل وست وما فيش طلاق. الأمر ده بيتفق عليه جميع طوائف المسيحيين رغم اختلافهم في أمور كتير، لكن كل طوائف المسيحيين زوج واحد وزوجة واحدة وما فيش طلاق، بل انه من خلفية الإيمان المسيحي في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا انه حتى لما الإيمان المسيحي تراجع كشكل عملي للحياة المسيحية، لكن ظلوا متمسكين بمبادئ الإنجيل وصيغة أو هي اللي أصاغت القوانين بتاعتهم. ففي قوانين هذه الدول أوروبا كلها وأمريكا وكندا إنه الرجل لو جوز أكثر من امرأة مدان، ده القانون المدني. طبعا مباح الطلاق بالتأكيد، لكن حتة إن الرجل يجوز امرأة واحدة، طب دي جابوها منين؟ دي كانت ثمرة غرست في هذه المجتمعات من الإيمان المسيحي. طيب ليه؟ فعلا ليه؟ ليه راجل واحد وست واحدة؟ ليه ما يكونش أنا يعني أنا عايز نخلع عننا المجتمع الذكوري اللي احنا عايشين فيه، إنه بس بنتكلم الراجل يتجوز، ليه ما جوزت اتنين ستات؟ طب وليه ستة ما تجوزت اتنين رجالة؟ احنا ليه تملي حصرينها يعني لما بنتكلم الراجل وزوجة واحدة مش زوجتين؟ ده فكر ذكوري. لا، ده انا بتكلم انه ليه الست راجل واحد، ليه الست مبقاش ليها اتنين رجالة، وليه مفيش طلاق؟ اولا ده تدبير الله من البداية، فكر ربنا، مشروع ربنا، خطة ربنا من البداية هي كده، راجل واحد وست واحدة ولا ينفصلان. ربنا يسوع لما بيسألوه في متى 19 قال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ يبقى من البداية هو ربنا لما خلق راجل وامرأة. والمسيح من ضمن أهداف تجسده أن يرجع بينا مرة تاني لما كان في البدء. لذلك لما بيتناقش معاهم إيه الحجة؟ قال لهم ولكن من البدء. يبقى الصورة النموذجية، الصورة الكاملة، الصورة اللي فكر ربنا دي بتاعت البداية. ودي من ضمن الأسباب ليه بناكل أكل نباتي في الصوم، من البدء كان كده. فإحنا التجسد وتجديد الخلقة بيرجع بينا للصورة الأولى، لأن دي الصورة اللي في فكر ربنا. طبعا عارفين أن آدم كان نباتي، كانش بيأكل لحوم. فيبقى ده نظام ربنا، دي الخطة بتاعت ربنا، زوج واحد وزوجة واحدة ومفيش طلاق. لذلك لما جه ربنا يخلق خلق آدم واحد وخلق له حواء واحد. لو كان خلق اتنين حواء، تلاتة حواء، أربعة حواء، يبقى بيدي لآدم إمكانية إنه يتجوز واحدة اتنين تلاتة أربعة، أو العكس. ليه لما حواء موجودة عندنا آدم واحد؟ لأنه لو كانوا في اتنين آدم، تلاتة آدم، أربعة آدم رجالة، يبقى في إمكانية للست إنها تتجوز أكتر من واحد. لا، من البدء خلقهما ذكر واحد وأنثى واحد. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه على مدار التاريخ بدأ الإنسان يكسر النظام الإلهي، بدأ يتراجع عن التدبير بتاع ربنا. أول واحد كسر التدبير الإلهي في هذا الأمر سابع واحد من آدم. لو هنعد آدم نمرة واحد ومن نسل آدم قايين، هنوصل لنمرة سبعة واحد اسمه لامك. لامك السابع من آدم. يقول الكتاب في تكوين أربعة واتخذ لامك لنفسه امرأتين. أول واحد في الجنس البشري يتجوز اتنين ستات كان لامك. النظام ده ما عجبش ربنا، فتدخل ربنا بالطوفان. وجي طوفان على كل الأرض، وبعد الطوفان رجعنا للنظام الأساسي بتاع ربنا، رجل واحد لامرأة واحدة، امرأة واحدة لرجل واحد. شفنا نوح وثلاث ولاد، سام وحام ويافس. طيب نوح متجوز واحدة، ولاده الثلاثة متجوزين كل واحد واحدة، يبقى بقوا ستة، واثنين ثمانية. ده اللي قاله لنا معلمنا القديس بطرس لما بيتكلم عن الفلك الذي بواسطته اللي هو مثال المعمودية، خلص ثمانية أنفس. يبقى ده يؤكد أنه آدم، أنه نوح رجع للنظام بتاع ربنا. وسفر التكوين الإصحاح السابع قالها صراحة، نوح وامرأته وثلاث نساء بنيه. يبقى رجعنا ده مش البني آدمين، ده حتى الحيوانات. لما دخلها نوح للفلك دخل من كل نوع ذكر وأنس. طبعا ما دخلش سبعة إلا من الحيوانات الطهرة، سبعة وسبعة وبرضو ذكر وأنس، لأن دي هتتقدم ذبائح. لكن كل الدواب بتاعت الأرض ذكر وأنس. طب ما ذكر واثنين أنسة، أنسة واثنين ذكر. عشان كده القديس جيروم بيعلق على الحتة ديت، قال لا مكان للزوجة الثانية حتى بين الوحوش والدواب. فلذلك تجسد ربنا يسوع ورجع بينا للوضع دوت في متى 19 وفي مرقس 10 وفي لوقا 16 في ثلاث أناجيل. يقول ربنا يسوع من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان. الراجل هيلتصق بامرأة والاثنين هيبقوا جسد واحد. ما قالش الراجل يلتصق بامرأتان، ما قالش امرأة تلتصق برجلان. رجع بينا للوضع الاولاني. ده اللي اعجب من كده في كلام ربنا يسوع، يقول من طلق امرأته وتزوج باخرى فقد زنى. طب انا متجوزها وطلقتها بقيت سنجل، هتجوز واحدة وبرضه هنبقى ذكر وأنثى. يعني مش هاخد اتنين ستات على ذمتي بالبلد، يعني أنا طلقتها وهاخد واحدة ست تاني وبرضه هنبقى ذكر. قال لك لا. ليه؟ لأن أنت مرتبط بالزوجة الأولى. يبقى إذن حتى الطلاق ممنوع في فكر ربنا. من طلق امرأته وتزوج بأخرى، أنا طلقتها وجوزت ست واحدة بدلها، يبقى أنا عايش راجل وست. قال لي لا، يبقى أنت زاني. زاني ليه؟ أهل ما هي الأولانية أنت ملتصق بيها. ولأن ربنا يسوع ما عندوش الفكر الذكوري دوت، ودي روعة كتابنا. حتى بولس في كورنثوس راح مكرمها ربنا يسوع، وإن فرقت المرأة زوجها. نتملم نكلم الراجل يتجوز واحدة يتجوز اثنين، لا المسيح نفس كلام بالنسبة للست. وإن فرقت المرأة زوجها وتزوجت بآخر فهي زانية. يبقى رجعنا راجل واحد وست واحدة وما فيش طلاق. لدرجة الكنيسة حبايب تسمح للأرمل والأرملة، ده بقى الشريك مات، تسمح له بالزواج لكنها لا تفضله. هي ما بتمنحوش، لأنه الكتاب قال صراحة إنه الأرامل الحدثات فليتزوجن، وقال الأرامل إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا. لو مش قادر يضبط نفسه من جهة العفة، التزوج خير من التحرق، من ان تبقى نار الشهوة بتعتمل في نفسه. لكن حسن ان لبثوا كما انا. صراحة بولس الرسول في كورنثوس الاولى 7، يعني لو الارمل يقدر يكمل حياته لوحده، او الارملة تقدر تكمل حياته لوحدها، ده افضل. طب مش قادر ما بتمنحوش الكنيسة، لكن ما بتفضلش الموضوع دوت. لذلك يعني إنجاز أقول على استحياء تجوز الأرمل أو الأرملة، الاثنين نفس المعاملة، مرة واثنين اترمل تاني، ثلاثة تمنع الرابعة تمنحها، يعني دي هي أول مرة عملها. يعني لو حد فينا حضر زواج أرامل تحس الكنيسة مش فرحانة، اللي حضر زواج أرامل تحس الكنيسة مش فرحانة، الإكليل تحس فيه بهجة، الأرامل تحس يعني أولا ما يتحطش إكليل على الرأس، ليه؟ خلاص هو خد إكليله. نمرة اثنين، طبعا هو في الطقس فيه اختلافات كتيرة في زواج الأرامل عن زواج الـ 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 الأبكار. بنيجي نقول في الجواز البكر، استلم يا عريس عروستك يسوع المسيح وهبها لك، هبة المرأة التقية، هبة من الله. طب في جواز الأرامل لما نقولش ديت، طب ليه؟ هو يسوع سلمه واحد خلاص، التانية دي بقى حفظ له لأجل العف. أيضا من تحفظ الكنيسة تسمح لكنها لا تفضل، اللي يتجوز زيجة تانية لا يختير للكهنوت، ابن الزيجة التانية لا يختير للكهنوت. طبعا الزيجة التانية بنتكلم على أرامل أو أرمل في ترمل. طب ليه؟ لأن تقول الكنيسة أنه الزيجة التانية علامة على عدم القدرة على التعفف وضبط النفس، مش قادر يضبط نفسه خلاص فليتزوج، مش خطية. بس لا، مثل هذا ما يصلحش يبقى كاهن، ونسله لا يؤخذ في الكهنوت. عشان كده القديس أمبروسيوس قال لست أرفض لكن لا أنصح، حاجة مش محببة، اعتمادا انه الرجل ده له زوجة حتى لو ماتت هي زوجته. قديس أمبروسيوس يقول في ذات الأمر أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور إذا مات أليفها فلا تتزوج بآخر. صار حبايب الحمام واليمام لو الأليف بتاعه مات ما لا يألف لآخر. هو ده نظام ربنا، رجل واحد وامرأة واحدة وما فيش طلاق. طيب هنا بيجي في ذهننا على طول اعتراض، طب ايش معنى في العهد القديم؟ طب ما في العهد القديم سمح للرجل بأن يتزوج بأكثر من امرأة. أقول لكم امرأة واحد دي مش وصية، مفيش وصية في العهد القديم بتقول للرجل اتجوز اثنين وثلاثة، دي سماح، سمح ربنا. لكن لو وصية ده إلزام، لا، وربنا ما ألزمش إنسان العهد القديم إنه يتزوج بأكتر من امرأة، بس تحت أسباب ماشي. طب إيه الأسباب؟ وسط الفساد اللي كان سائد في العهد القديم، نظرا لحالة الطبيعة البشرية المتردية، طبيعة مغلوبة من الخطية، لسه الطبيعة ما تجددتش في المسيح يسوع، لسه ما تخلقتش خلقة جديدة، فنظرا للحال بتاع الإنسان والوسط اللي حواليه بقى تعدد الزوجات مثلا أفضل من الشذوذ. شفنا في سدوم، خطية سدوم إيه؟ قتلت سدوم شذوذ. جبناها منين؟ جبناها من رسالة القديس يهوذا، ذهبوا وراء جسد آخر، بدل ما الراجل يلتصق بجسد امرأة ذهب وراء جسد آخر، راجل يلتصق بجسد راجل. لا، يبقى الراجل يتجوز أكتر من ست أفضل من الوضع ده، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، زي ما كشف لنا ربنا يسوع قال لهم إنه موسى لأجل قساوة قلوبكم أذن لكم، يبقى ده كان إذن بسبب قساوة القلب، موضوع الطلاق، علق ذهبي الفم قال دي كانت قساوة القلب، يقتل مراته لو مش هتخلونا طلاق. طب هقتلها؟ لا يا عم سيبها وجوز واحدة تاني. يبقى ده إذن سماح بسبب قساوة القلب. أمر آخر وإحنا بننظر لتعدد الزيجات في العهد القديم، إنه ربنا أيضا وضع ضوابط، ما سابش الأمر مفتوح. نمرة واحد، سمح إن هو يتجوز أكتر من امرأة لكن منعه عن بعض النساء، مش أي امرأة بقى خلاص اختار زي ما أنت عايز، لا طبعا منعه عن كشف العورة اللي هي العلاقة الجسدية، ما يكشفش عورة أمه، يعني ما يتجوزش أمه بالبلدي، ما يتجوزش أخته، ما يتجوزش عمته، ما يتجوزش خالته، ما يتجوزش الأخت. طبعا هي دي مسار جدال، في كنائس بتسمح انه يعني لو في اتنين بنات الشريعة منعت ان هو يتجوز اختين. مش عايز اخد معاكو يعني كنيستنا، لو واحد اتجوز واحدة وماتت تمنع انه يتجوز اختها. الكنائس الارثوذكسية وكنيسة كاثوليكية بتسمح لو الاخت ماتت، لانه الايه هيتجوز على اختها وهي حيه. مش هندخل دلوقتي في امور فيها خلافات، لكن ممنوع انه يتجوز اثنين اخوات. لو واحده ماتت كان في كلام عشان يقيم نسل الاخيه، يبقى في زيجات محرمه. نمره اثنين، كنوع من الضبط امرت ان هو يبعد عن النساء في فترات معينة. سفر لوين 20، طبعا الزيجات المحللة والمحرمة كلها في لوين 17. لوين 20 قال له ان يمتنع عن المرأة في فترة التعب الشهر بتاعها، يمتنع عن العلاقة. فهي يعني في درجة لمحاولة ضبط الشهوة، لا في الفترة دي ابعد عنها. يمتنع عن النساء بسبب العبادة، فترات العبادة. لذلك مثلا شفنا عند جبل حريب لما ربنا كان نازل قال له ان الرجال يبتعدوا عن نسائهم كنوع من الإعداد لنزور ربنا. وشفنا داود لما راح أكل خبز التقدمة كان هو والرجالة بتوعه مبتعدين عن نسائهم، فدي خلت الكاهن يديله من خبز التقدمة. يبقى سمحت بالتعدد بس حط قيود. أيضا لما سمح ربنا بالطلاق بسبب قساوة القلب، بس يقول الكتاب إيه؟ فليعطيها كتاب طلاق فتطلق. يعني ايه كتاب طلاق؟ يعني مش هو اتنرفز منها روح انت طالق، لا مش الكلام دوت عند اليهود. يروح لواحد من الكتبة يكتب كتاب طلاق. ليه؟ عشان يبقى فيه فرصة ان يمكن يراجع نفسه. انا وقت انفعال رحت قال لها انت طالق خلاص خلصت. لا، ربنا يعني برضو عايز يلجم الحكاية. طب انا متنرفز ماشي، بس انا لسه هروح لواحد من الكتبه وهتكلم، ويمكن بتاع الكتبه ده يكون رجل تقي يقول لي ربنا بيقول في سفر ملاخي لانه يكره الطلاق قال الرب اله اسرائيل، ينصحه. هو سمح بس بيكره الطلاق، ايه صريحه في ملاخي 2، يمكن دوت يخلي ال- 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 الرجل يرجع عن الامر. فكان في تعدد بس زي ما قلنا ده اللي كان يتناسب مع طبيعة الإنسان السقطة في الوقت ده والبيئة الفاسدة اللي حواليه مع بعض الضوابط لتلجيم الأمر. ده السبب الأول. السبب الثاني اللي ربنا سمح بتعدد الزيجات في العهد القديم، إن كان إسرائيل شعب ربنا، وشعب ربنا ده حيجي منه الخلاص، فربنا عايز يكثر النسل بتاع إسرائيل، لأنه عدو الخير حاول يبيد النسل ده مرات عديدة في التاريخ المقدس. من أول ما الحية سمعت كلمة ربنا أن نسل المرأة هيسحق رأس الحية، وتربصت الحية بنسل المرأة، اتولد قايين وهابيل، هابيل ده بتاع ربنا التقي، فقايين راح قتله. ليه؟ عشان ما يجيش نسل المرأة اللي يسحق رأس الحية. وعلى مدار العصور بقى فرعون مصر اقتل الذكور، ده بيبيد النسل. أيام أستير همام طلع منشور بإبادة اليهود ده بيفيد النسل. لما اتولد ربنا يسوع هيرودس هاك وكان عايز يموته، قتل الأطفال من سن سنتين في مدون، ففي حرب دائمة تجاه النسل المقدس دوت من الحي. فربنا قال لا يجوزوا كتير عشان العدد يكتر. لذلك ربنا ادى البركة بكثرة النسل. الكلام ده كان في العهد القديم. ليه؟ عشان الشعب ما يفناش اللي هيجي منه المخلص. فكان لما يبارك واحد يقتل له نسله. الزيجات الكثيرة في العهد القديم كانت بغرض الإنجاب، مش كلها بس معظمها. أبونا إبراهيم لما اتجوز هاجر قالت له أمنا سارة ادخل على جاريتي فيكون لنسل. يعني أبونا إبراهيم لما اتجوز هاجر على رأي ذهبي الفم قال لك اللي قدر يضبط نفسه انه يروح يذبح ابنه محبة في الله ما كانش قادر يضبط شهوة جسده. طبعا مش ممكن واحد قدر يعني يغلب مشاعر الإبوة أمام محبة الله، ده ما كانش قادر يمنع نفسه عن أن يتجوز. لذلك لا تنسى لأبي إبراهيم. في الحقيقة إبراهيم أبونا ما بكاش لما ترك أور الكلدانيين أو حران، ما بكاش لما قدم إسحاق، ما بكاش لما راح يخلص لوط في معركة كدر لعومر رغم أنه رجع خايف، بكى مرة واحدة عند موت سارة، مرة الوحيدة اللي شفنا فيها دموع أبونا إبراهيم لما سارة ماتت. فكان جواز هاجر ده لأجل النسل. لذلك كان في المقابل البركة بالنسل، كان العار إنه ما يكونش في نسل. يبقى قضيتي اللي أكتر من زيجة بقى محصورة في الإيه؟ محصورة في النسل، البركة بالنسل والعار إنه ما يكونش عنده نسل. طيب ده كان في العهد القديم. طب النهاردة ما بقاش شعب ربنا شعب صغير خايفين لألا يباد، ده بقى للرب الأرض وملؤها مسكونة كلها. ما بقاش في شعب بس هو اللي يعني بيحافظ على ال 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 الوعود وكلمة الله، لا دي بقت الكنيسة والروح القدس اللي فيها هو اللي حافظ العقيدة والإيمان المسيحي. فبقناش خايفين بقى انه يبات شعب فتمحى معه المسيحية، لا الروح القدس هو اللي حافظ الإيمان والمؤمنين في كل أنحاء الأرض. فما بقتش الجزئية ديت ملحة في الإيمان المسيحي. يبقى ليه في تعدد زوجات في العهد القديم رغم ان مش ده النظام بتاع ربنا؟ نظام ربنا راجل واحد ست واحدة وما فيش طلاق. قلنا نمرة واحد ده اللي بيتناسب مع الحالة الروحية وكان نوع من التدرج. نمرة اتنين حفظ الزرع المقدس. نمرة تلاتة عشان يصيروا رمز. كنت سامع عن ابونا لما معرفش كان ايه الموضوع بس انتبهت لكلمة ابونا انه ليه موسى ما دخلش ارض الموعد عشان الرمز. الموضوع ده خطير جدا، موضوع الرموز. طبعا صح كلام ابونا جدا انه يشوع هو اللي يدخلنا، بس ذهبي الفم علق ليه ربنا ما دخلش موسى ارض كنعان؟ عارفين كان ايه رد ذهبي الفم؟ لانه افسد الرمز. هو امتى ما دخلش الشعب؟ لما ربنا قال له اول مره كلم الصخره جابت ميه، ثاني مره اضرب الصخره. فذهبي الفم يقول موسى افسد الرمز، الصخره المسيح تضرب مره واحده، لكن اللي بيصلبوا ابن الله ثانيه ويشهرونه دول غير مستحقين للخلاص. فامر الرمز ده كان امر قوي، مجرد ان موسى افسد الرمز فحرم من دخول كنعان. وطبعا الناموس مش هيدخلنا بالتأكيد. طب أبونا إبراهيم اتجوز اتنين، سارة وهاجر. معلمنا بولس الرسول في غلاطية الإصحاح الرابع قال دي رمز للعهدين، سارة الحرة ده رمز للعهد الجديد، هاجر دي سينا العبودية ده رمز للناموس. الوعد كان لسارة، البداية كان الخلاص بالإيمان، هاجر الناموس ده دخل عارض في النص. يعني اللي دارس رسالة غلطية هيستوعب كلامي، بس في النهاية هي رمز. أبونا يعقوب اتجوز لايقة ورحيل. لايقة دي اللي اتجوزها الأول، دي مش حلوة، دي عينيها ضيقة، دي اللي بتخلف. رحيل حلوة عينيها واسعة بس اتأخرت في الخلف. دول ايه دول؟ دول العهدين. المسيح رمز أبونا يعقوب ارتبط بكنيسة العهد القديم، لايقة عينها ضيقة، معرفتش تستوعب النبوات لما المسيح تجسد. هي خلفت ارتبطت بالمسيح كنيسة العهد القديم وأثمرت، بس أثمرت لغاية مين؟ أول واحد رأوبين، الثاني شمعون، والثالث لاوي، والرابع يهوذا. أول ما خلفت يهوذا توقفت عن الأولاد، قال لك أصل يهوذا اللي جه منه المسيح، مع أنه تجسد المسيح واليهود رفضوه فتوقفوا عن ان هم يثمروا لله. مين بقى اللي دخلت تخلف في الوقت دوت؟ رحيل الجميله اللي عينيها واسعه، خلفت بس متاخر، دي كنيسه الامم. فزيجات العهد القديم كانت رمز طبعا، وكل بقى الزيجات طبعا لما بندرس اسفار الكتاب المقدس، بس مش مجال طبعا ان احنا ناخد كل الزيجات نشوف الرمز اللي فيها. يبقى نمرة واحد، مفهوم الجواز في فكر الله، راجل واحد ست واحدة، مفيش طلاق. طب النقطة الثانية ليه يعني؟ ليه في البداية ده فكر ربنا؟ طب ما فكر ربنا، طب ما يبقى واحد واثنين ستات، ست واثنين رجالة، ليه ربنا قصد يبقى ده الفكر من البداية؟ نمرة واحد، في فكر الله انه اتحاد الرجل بالمرأة ده يمثل الجسد الواحد. نشوف الآية ونشوف الشرح. ربنا يسوع في متى 19، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد. يبقى ربنا شايف انه العلاقة ما بين الزوج والزوجة الاثنين يمثلوا جسد واحد، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. يبقى في فكر الله ان الجواز ده ارتباط الرجل بالمرأة ده يمثل وحدة الجسد. ايضا في تكوين 2 قال يكونان جسدا واحدا. طب الجسد دوت في راس وفي جسم، والراس والجسم يمثلوا جسد واحد. الراجل هو الرأس في افسس، الرجل رأس المرأة. طيب الست تمثل الجسد، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد قط جسده. بص ربط، بص الآية، من يحب امرأته يحب نفسه، يبيكمل بقية الآية، فإنه لم يبغض أحد جسده قط. الله، أنت بتكلم أنا أحب امرأتي زي ما بحب نفسي، بعد كده قلت لي جسدي، قال لي ما هدي تمثل جسدك. يبقى فكر ربنا لوخر آدم لما شاف حواء، ليه ربنا خدها من جسم آدم؟ أحب ليه خدها من جسم آدم؟ طب ما كان ممكن يخلقها من الطين زي ما خلق آدم من الطين. لا، ده عايز يقول له ان دي انت وهي جسد واحد. لذلك ابونا آدم كان كله حكمة وفطنة روحية. اول ما شاف حواء، طب عارف منين آدم؟ ده آدم كان في صبات عميقة. ده آدم ده رجل الله، ده إعلان من ربنا، ده روح ربنا بيرشد آدم. فأول ما شاف حواء قال هذه عظم من عظمي، هذه لحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ راجل أخذت، دي حتة مني، دي حتة من جسمي. فأدي فكرة الله في الجواز، الرجل والمرأة يمثلوا جسد، الرجل الراس والمرأة الجسد. طب في راس ليها جسدين؟ لو كان في راس ليها جسدين يبقى في راجل له ستتين. طب في جسد له راسين؟ يبقى مفيش امرأة لها رجلين، ومفيش طلاق طبعا، مفيش طلاق، لأنه لو انفصلت الراس عن الجسد اتدمر الكيان، مات الذي جمعه الله، خلاص تفصلهم، انت دمرت الكيان، انتهى. ليه؟ لانه اتحادهم اتحاد راس بجسد. ليه في فكر ربنا رجل واحد وست واحده نمره اتنين؟ لانه في فكر الله انه اتحاد الرجل بالمراه صوره، مثال، موديل، نموذج، ايقونه لاتحاد المسيح بالكنيسة. يا عالسمو حبايب، يا عالسمو، يا عالسمو، يا عالجبال الشاهقة اللي روح ربنا بيرفعنا ليها من خلال فهمنا لفكر الله ولمبادئه. العلاقة بيننا وبين المسيح مثبتة في الكتاب، علاقة عريس بعروس. لذلك المسيح دعا نفسه كتير عريس، ونفسه يوحنا المعمدان لما الجمع تركوا راح ليسوع، فتلامذتهم بيغيروا، قال لهم من له العروس فهو العريس، اما صديق العريس يوحنا يفرح، لكن انا مش العريس. لذلك قالهم علمنا بولس الرسول صراحه، خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفه للمسيح. فبقى مثبت في كل الكتاب انه علاقتنا بالمسيح علاقه عريس بعروس، وهو ده محور سفر النشيد. عريس بيكلم عروسته، المسيح بيخاطب الكنيسه. طب المسيح والكنيسه وزوج وزوجه، ايه التشابه؟ ايه الربط اللي ما بينهم؟ نمره واحد، الرجل معلمنا بولس الرسول في افسس 5، راس المراه كما ان المسيح راس الكنيسة. يبقى بقى الرجل الراس والمرأة الجسد، بقى المسيح الراس والكنيسة جسده. آدم لما شاف حواء، هذه عظم عظمي، هذه لحم من لحمي. احنا في أفسس 5 نحن أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. دي 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 الصورتين بيتطابقوا تمام التطابق. حواء جت منين؟ آدم أخذ في صبات ومن جنبه جت حواء. مخلصنا نام على الصليب ومن جنبه الدم والمية اللي بيهم بتتولد الكنيسة ويجدد ميلادها. تتولد بالمية معمودية وتجدد معموديتنا وننمو ونلتصق بالمسيح ونثبت فيه من دم ربنا يسوع اللي على المذبح. فبقى الصورتين ربطهم بقى بولس في أفسس 5 من أجل هذا. بصوا بقى كلام بولس، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسدا واحدا. هذا السر عظيم، طبعا سر ان رجل وست يرتبطوا ببعض، هو من الشرق وهي من الغرب، ويبقى زي جسد واحد. هذا السر عظيم. بولس قال لك ان انا دلوقتي مش معني بان انا اخوض في هذا السر، لأن في أفسس كان بيتكلم على كنيس ومكانتها في فكر الله، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. يبقى من زي ما بيقولوا خطنا البروتستانت، المسيح هنا بيلغي السر. لا أحبة، اتحاد الرجل بمرته هذا السر عظيم. وبعد كده بولس قال أنا مش هقعد أحكي دلوقتي بقى في سر الزيجة، لا ده أنا معني بأمر واحد، ولكنني أنا لما جبت لكم التشبيه ده دلوقتي عشان أكمل لكم الصورة ما بين المسيح وما بين الكنيسة. هذا السر عظيم، ولكنني أقول من نحو المسيح والكنيسة. اللي أنا بقوله في الرسالة دلوقتي، اللي أنا مشغول به في الرسالة، علاقة المسيح بالكنيسة. يبقى ليه الاثنين واحد؟ لأنه جسد راس والجسم، لأنه المسيح والكنيسة. نمرة ثلاثة، ليه راجل واحد وست واحدة؟ تجنبا للمشاكل، تجنبا للمشاكل. بصوا بيوت القديسين، بيت أبونا إبراهيم عايزين، ما فيش أحسن من كده. بيت أبونا يعقوب، ما فيش أروع من كده. بيت القانا، ما فيش أجمل من كده. طب بصوا بيوت القديسين دون لما كان فيها أكتر من زوجة، بصوا المشاكل. في بيت أبونا يعقوب درتين بيأكلوا في بعض، بس يعقوب ما كانش في دماغه، هو بيحب رحيل وهي واختها بقى ايه يعني غيرة. أبونا يعقوب درسنا حياة أبونا يعقوب، وكانت في مآخذ كتيرة على أولاد أبونا يعقوب كإنسان بنتعلم منه. بسبب إيه؟ كان في صراعات في البيت. يبقى أدي راجل متجوز اتنين ستات، هو مش في دماغه، هو مبسوط بواحدة وهي التانية إيه بس الاتنين قاعدين يأكلوا ببعض. طب بص بيت أبونا إبراهيم متجوز اتنين، المشاكل بين الأولاد وبعضيهم وما بين الستتين. طبعا هاجر لما خلفت صغرت مولاتها في عينيها، بقى تعمل لصرة كده، أنا اللي بخلف له. فطبعا الشغل يعني طب سيبك من دي بقى، الأولاد ابن هاجر بيضرب إسحاق ابن صار، يعني بقت المشاكل بين الزوجتين ضرر وانتقلت بقى في بين الأولاد وبعضهم. تعالى البيت القانا صراع بين الزوجتين، بس الزوج بيميز واحدة عن التانية. القانا اتجوز حنة وفننة، حنة ما بتخلفش، فننة بتخلف، ففننة بتغيث حنة. طب القانا كان بيميز حنة، أما أنا خير لك من عشر بنين، وكان يديها نصيب اتنين. يبقوا بصوا المشاكل بقى هتكون ما بين الضرتين، ما بين الولاد، الراجل نفسه بيميز واحدة عن التانية، مشاكل طبعا دي تجيب نفسيات تعبانة خالص في البيت. يبقى يكون الاثنين جسدا واحد، عرفنا معناها راجل واحد وست واحدة مفيش طلاق. ليه يكون راجل واحد وست واحدة؟ يمثلوا جسد، يمثلوا الكنيسة، منع من المشاكل. اخر نقطة عملية بقى نختم بيها، طب ازاي، كيف يكون الاثنان واحدا ازاي؟ بص كلمة ربنا يسوع، كلمة صغيرة بس ميزان لضبط العلاقات بين الزوجين. من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. في ثلاث افعال هنا، من اجل هذا يترك، نمرة اثنين يلتصق، نمرة ثلاثة يكون جسد واحد. الآية دي يا أحبة آية صغيرة اتكررت في الكتاب المقدس أربع مرات، مرة في العهد القديم وثلاثة في الجديد، مرة قبل السقوط وثلاثة بعد السقوط. شوفوا أهميتها. مشاكل الزواج زادت، المشكلة مش في الجواز، المشكلة احنا مش ماشيين في الجواز بفكر الله، فالمشكلة فينا مش في التدبير الإلهي. تدبير إلهي رائع، بس نمشي زي ما هو مرتب. طبعا اتذكرت في تكوين اتنين في العهد القديم، في العهد الجديد اتذكرت في متى 19، في برقص 10 معلمنا بولس الرسول في أفسس 5. طيب تعالوا ناخدها بقى كحاجة عملية، كيف يصير الاثنان واحد؟ نمرة واحد يترك، الترك، الترك يعني التخلي، الانفصال، الفطام. الترك مش سهل، الترك له تبعيات، له ألامه، بس في الحقيقة ضروري للنمو وللنضج والاستمرار الحياة. تعالى الولد على صدر أمه، عشان يترك صدر أمه أمر صعب، الفطام ده أمر صعب جدا، بس ضروري لأجل نمو الولد. كل مراحل الترك بدءا من الجنين في بطن أمه، انفصاله عن أمه تعب له وليه، بس ضروري. فترة المراهقة انفطام أو انفصال أولا الابن أو الابنة عن البيت صعب، والأهل ما بيتقبلهاش في الأول، بس ضروري للنمو. تيجي بقى الفطمة الكبيرة للابن وللوالدين، الابن والابنة طبعا، وللوالدين الترك. بصوا زي الكنيسة بتعدنا للترك في الطقس بتاعها، على الباب الأب يسلم، يسلم بنته للعريس، يعني معناه بيقول له ايه، استلم خلاص، خد، طلعت من عندنا وجات عندك مرحلة. طيب يجوا هما الاتنين يدخلوا للهيكل مدين ظهرهم للناس، خلاص دي هي تركت أهلها وهو ترك أهله. إعداد تاني، إعداد تالت، الخاتم. إيه فكرة الخاتم حبايب في الجواز؟ الملكية كانت تعلن بالختم، أنا بملك حاجة أروح ختمها، فلما هي بتديله خاتم يعني معناها إنه هو كل حاجة في حياته مختومة بختم زوجته، في ملكية زوجته، أنا بديها الخاتم بتاعي عليه اسمي، فبقت كل حاجة عندها مختومة بالختم بتاعي، بقت في ملكيتي أنا. أدي 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 اللي إحنا مش اجتماعيات أخواتي، أو تفتكروا الكنيسة لما بتلبس دبلة دي حاجة اجتماعية، لا، ده مفهوم روحي، علامة الملكية. لذلك كان في برضو طقس، يعني لغو، كان في طقس يسمى طقس صلاة الأملاك. إيه الأملاك دي يا أخواتي؟ إنه أملاك زوجتي ليا وأملاكي لزوجتي، إذا كانت هي كلها هتبقى بتاعتي وأنا كل حب أبتاعها. إحنا بنتكلم في أملاك، أملاك إيه اللي بنتكلم فيه؟ طيب يبقى دي كنيسة بتعدنا، كنيسة بتعدنا للترك. تعالى في الوصية نقول للعريس إيه؟ أنت المسؤول عنها بعد والديها، مش بعد والديها يعني والديها مسؤولين وانت نمرة اتنين، لا، احنا خلينا والديها خلاص طلعوا برة، انت دلوقتي المسؤول عنها. الاول كانوا والديها اللي مسؤولين عنها، دلوقتي بقت في مسؤوليتك انت. ونقول للعروسة قصرت اليوم منفردة معه وهو المسؤول عنك بعد والديك. كل دوات اعداد للترك. بقول لكم الترك قبل ما ندخل في النقط العملية صعب، بس تعالوا حبايب نرجع لبداية لقائنا أول مرة، شاب بيشوف شابة عشان يرتبطوا ببعض، هل الأمر فقط كان متوقف على ما يسمى بالكيمياء، القبول النفسي؟ ما بننكرهاش، بس ده أنا كنت بتعب، ها افتكر، وانت كنت بتتعبي افتكري، عشان يعني الموضوع يتم خلاص، ما هو تم يعني، الفاس وقعت في الراس، يعني واحد لما يسترجع الحاجات دي مش خلاص، والله حصل حصل، بس قصدي ارتبطنا ببعض ما جاش كده يعني في السك، لا ده احنا تعبنا وبذلنا. يبقى النهارده الترك ده له ثمن، له تبعيه، بس ضروري النجاح الزواج. نمره واحد، ترك جغرافي. ترك جغرافي يعني انا مش هتجوز مع بابايا ومامتي ومش هتجوز عند باباها ومامتها، يترك. ابسط مبادئ الترك ترك المكان، زيجات جوه البيت فيها مشاكل. خلينا حبايب تقول لي نعمه ورعوس، طب حبيبي لما نشوف رعوس في الكنيسه في حضراتكم مع احترامنا ليكم نبقى نقول انه ايه، انه الجوازه هتنجح؟ لا، خلينا صراحه في استثناء ما بنكرش، بس ما اقدرش النهارده وانا بحط مبدا او ما بحطش، بشرح مبدا ربنا في الجواز، ما اقدرش احط الاستثناء هو الاساس. يبقى اساس نجاح الزواج الانفصال عن الاهل مكانيا، والانفصال النفسي دي ممكن سافرت وراحت امريكا اظن يعني ايه ما بيننا بحور، لا بس كل يوم 10 ساعات تليفون ما عملناش حاجه، لا ده احنا عايزين ترك، ترك مكاني وترك نفسي، استقلال بالرأي وبالفكر عن البابا والماما في الحالتين. قبل ما استرسل في الحتة دي يعني هقول كلمة للأباء، حتى لو احنا يعني مفروض ان احنا حديث الزواج، لكن يعني نعد نفسينا ليها. الأباء يدربوا نفسيهم على الفطام عن أولادهم، دي عايزة تدريب، لأن صعبة صعبة. أنا بس مش عايز أطيل عليكم يا حبايب، يعني اسمحوا لي هطلع بس بين قوسين. أول مجموعة خدمتها أول الكهنوت دي ما انساهاش، مش عايز أقول لكم، بقول لكم منتهى الأمانة أولاد وبنات، مش عايز أقول لكم الصراع لما كانوا بيتجوزوا، بكلمكم بمنتهى الأمانة والصراحة. أول مجموعة خدمتها بداية الكهنوت مش عايزوا يتجوزوا، أدركت أنا ما عنديش ولاد بالجسد، نشكر ربنا كنتش عارف أربيهم، أدركت فعلا فعلا الفطام صعب. بس بعد كده يلا نخلص. لكن هي مش سهلة طبعا، بس محتاجة تدريب. لازم نساعد كأباء وأمهات ولادنا أن هم ينفطموا عننا، أهمس في ودن الأبناء بقى أنه ما يشعروش بالذنب تجاه أهلهم. في سؤال على بابا وماما، الولد أو البنت، في الظروف الصعبة لو مرت هنكون واقفين جنبيهم، هنساعد، مش هنتركهم، مش هنكسر المحبة، لكن احنا عايزين نرفض التعلق المريض. نمرة واحد، بعد الجواز بلاش كسرة التردد على البيت. مش هعيد بقى الكلام، ولد وبنت ولد وبنت، يعني الكلام بنتكلم من ناحيتين. هو كل شوية واخدها عند مامته، نروح نقعد 3-4 أسابيع، أو ساعات هي بتبقى يعني إيه مقطورة قطر، واخدها عند مامتها 3 أسابيع، لا هنروح نزور بابا وماما. بس الإكثار من التردد والإقامة عند البابا والماما هنا أو هنا، لا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بلاش ندخل بابانا ومامتنا في تفاصيل حياتنا. ساعات بتبقى من البنت أو الولد يعني، وساعات بيبقى الأهل هم اللي فرضين نفسيهم. وأنا في بيت بابا رأي بابا لازم يمشي علي، سواء كنت ولد ولا بنت، لأن أنا قاعد في بيت أبويا وأبويا بيصرف علي، فأنا ملزم أخضع لرأي أبويا حتى لو أنا ذكر في البيت. خلاص أبويا هو سيد البيت، رب البيت، ورأيه ملزم للأبناء وضوح. ولو الأب وصل لفترة أنه ما بقاش عارف يلزم ولاده برأيه، يبقى في علامة استفهام حوالين تربيته للولاد. طيب جيت أنا استقلت عن البيت واتجوزت، رأي بابا استشاري ليا كزوج أو كزوج، لكن مش ملزم خالص لبابا يحاول يفرض رأيه على ابنه أو بنته، ولا البنت متمسكة بابا بيقول أو الولد متمسك ماما بتقول يبقى لازم نعمل كده. رأيهم استشاري، وفي الآخر إحنا صحاب الرأي، فبلاش ندخلهم في أخذ القرارات، بلاش نعلمهم بكل تفاصيل حياتنا. الولد أو البنت بس يا ماما النهاردة الصبح ماما هو قام وبعد كده جاله تليفون، أنا عدت أسأله يا ماما هو مين اللي بيرد عليه في التليفون، ما رضاش يقولي. طب وما لكيش يا بنت هو مين؟ لا يا ماما ما قاليش، بس أنا مستنيه لما يجي الظهر. يعني قاعدين نحكي يعني، والأم مع احترامي لكل الأمهات، إيه يا حبيبتي عاملة إيه؟ الحمد لله يا ماما. يعني كويسة حبيبتي؟ آه يا ماما الحمد لله. يعني انتوا كويسين مع بعض في البيت يعني؟ يا ستي ما قلنا الحمد لله. هي ماما نفسها بقى ايا كانت، ده ممكن يكون بابا، يعني هي عايزه ايه؟ نفتح البابواب؟ لا لا حبايب، مش حكمه من الام ومش حكمه من الاولاد انه يسترسلوا. الحمد لله ماما كويسين. يعني عامله ايه يا حبيبتي مع جوزك؟ نشكر ربنا ماما بخير. يبقى لا الاهل يحاولوا يفرضوا رايهم، ولا يحاولوا يتدخلوا في تفاصيل حياه ولادهم، وان حاولوا نمنع. منتهى الحكمه، منتهى الحكمة. طب افرض احنا الاثنين ما اتفقناش، لا ممكن يبقى لينا مرشد ابونا، لكن مش هيكون اللي هيفصل ما بيننا لا البابا والماما هنا ولا البابا والماما هنا. قلما يوجد اب وام حكيم يلزم بنته او ابنه بقبول والخضوع للطرف الاخر، لا تملي بيجي في صف ابنه او بنته، يبقى مش من الحكمة ان هم يدخلوا او يتدخلوا. ساعات بيحصل يعني نوع من التمارض، نوع من التمارض من بابا وماما علشان يضغط عاطفيا على أولاده، سواء كان الوالد أو البنت بقى، عشان يخليه يقيم معاه. لا لا لا، خلينا ناضجين في الحتة ديت. ومرات كتير بيبقى حتى المرض لبابا وماما وما يعانوه من شيء من الوحدة، إحنا لن نتخلى عنه، بس مش هروح أقيم معاه في البيت عشان ماما تعبانة، وبقى زوجي ملزم أن يقعد عند ماما اللي تعبانة في البيت. ما إيه ده حريته؟ أو العكس، مش هنتخلى عنه. ممكن حيكتازوا ألم، صدقونا حبايب الألم ده نافع لخلاص بابا وماما. فبلاش يعني الإيه الـ 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 الإحساس بالذنب دوت. ترتيب الأولويات احفظوهم حبايب، للزوج وللزوجة. نمرة واحد ربنا، نمرة اتنين شريك الحياة، يعني نمرة واحد أطوع ربنا، نمرة اتنين أطوع زوجتي أو زوجة أطوع زوجها، ده الترتيب. نمرة تلاتة الأولاد، الزوج قبل الولاد، الزوج قبل الولاد. الولد بيعيط، وصل لدرجة الولد ممكن يتسف قط. طب معلش يا فلان، يعني هي بتقول لزوجها يعني هنام مع الولادي، اتفضلي خدين بالكم، اتفضلي دي انا قلتها ازاي، اتفضلي. الحكاية بقى خدت ايه، يوم واتنين وشهر، وايه ما محبة بالله عليها. لا لا لا، الزوج نمرة واحد والزوجة، الاولاد نمرة اتنين في الترتيب هنا. ارضي جوزي الاول، وارضي زوجتي الاول، وبعد كده الاولاد. ده الترتيب بتاع ربنا حبايب. يبقى ربنا نمرة واحد، الشريك نمرة اتنين، الولاد نمرة تلاتة، الوالدين نمرة اربعة. يعني لو رأي بابا بيتعارض مع رأي جوزي، رأي جوزي اللي يمشي. لو رأي مراتي بيتعارض مع رأي مامتي، رأي زوجتي هو اللي يمشي. اهو ده الترك. صعب صعب، بس اساس نجاح العلاقة بين الزوجين. بعد الوالدين يجوا الاهل والاقارب، لا يعتني بخصته ولا سيما اهل بيته. يجي بعديهم الخدمة، يجي بعديهم الخدمة، زوجة الخدمة تعارضت مع متطلبات زوجها، لا جوزها نمرة واحد، جوزها نمرة واحد، أو العكس هو بيخدم والخدمة تعارضت مع متطلبات زوجتي، زوجتي نمرة واحد. ده الترتيب حبايب. آخر حاجة بقى الأصحاب، ده ساعات هو أو هي يحط الأصحاب نمرة واحد. بص أنا متعود لازم أخرج مع أصحابي، أصحابك خلاص، أصحابك ده بقى نمرة سبعة دلوقتي، زوجتي نمرة واحد في العلاقات الإنسانية. أو هي نفس الحكاية. أيضا في الترك نحذر الاستنساخ. البنت عايزة واحد زي باباها، وبص بقى يعني أنا قاعدة أجيبه يمين وأجيبه شمال، أصله بابا كان بيحب، أصله بابا كان بيحب، أصله ماشي يا ستي، عرفنا أن بابا بيحب، أنا مش بابا ومش حب مش بابا، أنا ليا مشاعر الأب تجاه زوجتي، لكن أنا مش هبقى صورة باباكي. أو العكس، مامتي دي ماما كانت بتعمل أكل يا على أيامك يا ماما، أنا يعني بتذكر أيام مامتي يعني. طب خلاص، لا هي مش هتبقى نسخة من مامتي. كل ده نوع من الفطام، نوع من الترك. فنمرة واحد يترك. طب نمرة اتنين يلتصق. نختصر بقى، يلتصق. الالتصاق يعني المحبة. بصوا حبايب، بصوا حبايب، احنا خدنا قرار، خدنا قرار ان احنا نرتبط. ده قرار خلاص، مفيش اي يعني ولو في الفكر انه في رجوع عن هذا القرار. خلاص خلصت، احنا اتجوزنا، احنا اتجوزنا. اصل في البعض يقول لك ايه، طب نجرب بطيخه، لقينا الحكايه حلوه كملنا، وحشه كل واحد يروح لحاله. لا مفيش كلام دوت. انا خدت قرار الارتباط، خلاص ده قرار انا واخده وهاتحمل تبعياته ايا كانت. مفيش اي مجال لاعاده التفكير في القرار. لا 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 لا، صدقونا حبايب، يعني ربنا مستأمني عليهم في, في, في التدبير وفي الإرشاد. لو جه حد الولد أو البنت بس بأمانة ينطق بس كلمة هننفصل، يا تصدقوني ما يعني بتعامل بمنتهى الشد، يعني كلمة ما بقبلهاش انها تتنطق خالص خالص. احنا ارتبطنا حبايب ايا كان بقى، هنكمل وحنتحمل تبعيات الاستكمال دوت. نمرة واحد، خزلتني في موقف خلاص مش هنفضها شركة، رغم انه ممكن تكون خزلان بدت تظهر عيوب. ان ربنا اراد يعني صدمة الزواج ده موضوع كده بنعمة المسيح، يعني ان ربنا اراد معرفش طبعا هتبقى الامور تمشي ازاي، بس يعني ده من ضمن المواضيع اللي صدمة، في صدمة كده في الجواز، صدمة فزعة بتبتدي تظهر عيوب. لا برضو احنا مش في مجال دلوقتي ان احنا بنعيد التفكير في القرار، احنا العيوب دي ظهرت، طب ازاي نتعايش معها، ازاي نحلها، ازاي نوصل لنقطة التقاء. لكن موضوع دي معنى كلمة التصاق، عارفين لزقة الغيرة بعد عنكم غيرة بالضبط الكلمة، الكلمة في العبري صدقوني لزقة، تما تجيب ورقتين وتلزقهم بغيرة ببعض، لو حاولت تفصلهم هتقطع الورقتين مش هيتفصل. أو دي معنى يعني خلاص في قرار محبة ارتباط دائم لا سبيل للرجوع عنه، أي حاجة تقابلنا نفكر ازاي نحلها. أيضا في الالتصاق دوت حلو حبايب، فعلا فعلا كل واحد فينا زوج أو زوجة، أفتكر يعني اللقاءات الأولى والمحبة الأولى، دي آية في الكتاب، عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. نفتكر لما كنت بشوفها أيام الخطوبة والليمون والشجرة والقصة يا هديت. طيب أنا ما مرتش بليمون وشجرة، أنا خطبتها 3 أيام وكنت بتجوز بعدها بثلاث أيام كنت مرسوم كاهن ما لحقناش ناخد ليمون خالص يعني قصدي نسترجع بداية ما احنا يعني المحبة الأولى بتاعتنا نجددها. أذكر بأي سقطت وتوب واعمل الأعمال الأولى، كنت بأظهر اهتمام بشكل معين، هي بتظهر اهتمام، كل ده يقوي المحبة ما بيننا. أيضا العبادة مع بعض يا حبايب، العبادة مع بعض تزيدنا التصاق. ده حبايب ده في مبدأ في الخدمة معروف، اللي أنا بصلي لهم المحبة تزيد في قلبي تجاههم، ده مبدأ الخدام يعرفوه كويس قوي. لما صلي لحد أحبه وكل ما صلي له كل ما أحبه أكتر، فما بالنا أحبه بزوجين، كل ما نصلي مع بعض كل ما نزداد محبة نزداد التصاق ببعضين. أيضا ما تقبلش ولو على سبيل الهزار انه حد يقول كلمة في حق زوجتي في حضورها او في غيابها خالص، كلمة تعيير. ونفس الحكاية الزوجة من الحاجات حبايب صدقونا اخواتي، معلش انا بقى اطيل تملي ومعلش لا يغير الكوشي جلده حاجة، يعني مش هتتغير فيا لغاية ما لما تيجي بنت مثلا زوجة وتظهر في الكلام ان جوزها بدا يقل في عينيها داخليا، بره الاحترام موجود، لا دي هي بينها وبين نفسها ابونا بدا يقل في عيني. يا حبايب ما اقول لكمش انا بعمل ايه في الوقت دوت، بصدق حبايب معلمنا القديس بطرس، معلمنا القديس بطرس لما بيخاطب النساء ان هم يتعلموا من امنا ساره اللي كانت تخاطب ابونا ابراهيم وتدعوه يا سيدي اللواتي سرتن اولاد، لا لما تمسكوا العهد القديم كله مفيش مره امنا الساره نادت ابونا ابراهيم قالت له يا سيدي. امال القديس بطرس جابها منين؟ جابها من تكوين 18. تكوين 18 ايه؟ ربنا بيقول لابونا ابراهيم اعود نحو زمان الحياه ويكون لساره ابنه، ساره كانت في الخباء، فقالت ساره في نفسها بعد أن شاخ سيدي يكون لي تنعم. دي سارة بتقول يا سيدي، دي فين؟ دي في نفسها، دي مش باللسان، دي بينها وبين نفسيها لما بتفتكر إبراهيم زوجها أبونا أبو الإيمان تقول سيدي إبراهيم. ما نقبلش حبايب خالص لا من الناس ولا بيننا وبين نفسينا بتيجي تظهر عيوب مثلا في الزوج، بتضايق، اي حاجه مش عاجباني. اول ما امسك نفسي متلبس بهذا الخطا على طول افتكر الحاجات الحلوه اللي فيها. بس هي حلوه في كذا ومريحاني في كذا ونفس الحكايه بالنسبه للزوج. ما نسيبش حبايب حتى في الفكر. انا مش بقول لكم بقى الناس، يعني حتى ولو دعابه كده شويه رجاله قاعدين مع بعض يقعدوا يتريقوا على دي مراتك عملت زوج، لا ما قبلش خالص. وهي نفس الحكايه، استتعدين مع بعض ده انت جوزي بيعمل وبيساوي، لا ما قبلش. ده انا عايز بقى، انا مش بتكلم بقى بره، ده انا بتكلم حتى بيني وبين نفسي. لو فكري راح تجاه زوجي او تجاه زوجتي بفكر نقص في امر ما، لا اوقف الفكر ده على طول وافتكر على طول الحاجه الحلوه. كلنا فينا عيوب، بس مش عايزين نخلي الشيطان يضخم لينا العيوب وننسى الامور الطيبه. ده من الالتصاق، ده من المحبه. ايضا اخر نقطه اقولها لكم في الالتصاق، الزوج والزوجه اللي اقرب ليا، لا بابايا ولا مامتي ولا اصحابي، زوجتي. ما ينفعش حبايب يكون الزوج له خصوصيات هي ملهاش دعوه بيها، ما ينفعش. الختم قلنا ختم يعني كل ما لي فهو له، نفسي وجسدي وفكري. انا ملك زوجتي، انا ملك زوجتي، ما عنديش خصوصيات هي ممنوع من انها تدخل فيها، وهي ما عندهاش خصوصيات انا ممنوع من انها تدخل فيها. ودي معنى كلمة كان كلاهما عريانان وهما لم يخجلا. هما حرفيا كانوا عريانين. طب النهاردة ايه معناه؟ معناه انه ما فيش حاجة في حواء مخفية عن ادم، وما فيش حاجة في ادم مخفية عن حواء. دي العلاقة بين الزوجين. طبعا هنا ادم بنعلم حبايب، يعني في بعض النقاط ما اقدرش افسح بقى، معلش سامحوني، يعني محتاجة ارشاد. هل دي يعني اعلم بيها زوجي ولا لا؟ بس انا بحط هنا قوسيا يعني للتدبير الروحي، احنا بنحط المبدأ ما فيش خصوصيات، بس في امور محتاجين حكمة فيها مع اب اعتراف انها ما تتقلش. بس المساحة دي مش حاسبها بقى كل واحد يقعد يحط فيها زي ما هو عايز، لا، بس لازم طبعا من الحكمة ان احنا نحط دي كده بين قوسين. لكن مفيش خصوصيات، هي نمرة واحد في حياتي، مش صحابي نمرة واحد، مش شغلي نمرة واحد، مش ولادي نمرة واحد. لأن الولاد لو شافوني بحب زوجتي المحبة القوية ديت هتلاقوا ولاد كويسين. لو خليت زوجتي نمرة واحد على حساب ولادي هتلاقوا ولاد حلوين ما تخافش. ترك، التصاق، أخيرا اتحاد. اخيرا عايز اشوفكم تبتسموا، تملي لما اقول اخيرا احب الاقي الناس ابتسمت كده يعني فرحت، يعني ده هيخلص. يعني ايه جسد واحد؟ طب ما انا جسد اهو بني ادم وهي بني ادم. جسد واحد يعني حياه واحده، يعني فكر واحد، يعني اهتمام واحد، يعني عيشه واحده، يعني مشغوليه واحده، يعني هموم واحده شايلينها مع بعض، يعني افراح واحده بتجمعنا ببعض، احنا الاثنين بقينا حاجه واحده. يكون الاثنان جسدا واحدا. لما ربنا يسوع بيقول من يأكل جسدي، احنا نؤمن جسد حقيقي ودم حقيقي. طب سؤال، جسد حقيقي ودم حقيقي لعمانوئيل الهنا، طب انا لما بمضغ عظم ولحم وشعر؟ لا. طب ما يعني ايه جسد؟ جسد واحد يعني عيشة واحدة، يعني فكره انا لما بتناول المسيح احنا بنتناول جسد حقيقي ودم حقيقي، الجسد والدم اللي خده من سيداتنا وملكاتنا كلنا. طب ايه اللي المسيح عايز يقوله لي؟ يقول لي حبيبي لما بتتناولني بقى فكري فكرك، اهتمامي هو اهتمامك، مشغوليتي هي مشغوليتك، بين احنا الاثنين جسد واحد. اهي معنى الكلمة هي هنا بقى، الزوج والزوجة جسد واحد، عيشة واحدة، حياة واحدة، اهتمام واحد، مشغولية واحدة. الوحدة دي لا تمنع التنوع، الجسد فيه اعضاء مختلفة، كل عضو له شغل. بنعمة ربنا الموضوع اللي جاي ايا كان هيبقى وقته هيبقى وظيفة بقى الاعضاء، ايه دور الزوج، ايه دور الزوجة. لكن مش بنقول ان احنا جسد واحد خلاص هنبقى احنا الاثنين كربونه من بعضينا، لا. زي بالظبط حبايب لما بنقول اتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحاد ما بعده افتراق. طيب هل صفات اللاهوت تلاشت؟ هل صفات الناسوت تلاشت؟ هل ده بيقلل من الاتحاد؟ ابدا، اهو كده زوج وزوجة بقى واحد، اتحدوا ببعض، جسد واحد. لكن ده ما بيمنعش التمايز ما بين الاثنين. أيضا الاتحاد في جسد واحد بالمعنى البسيط العلاقة الجسدية. بولس الرسول قال صراحة اللي يلتصق بزانية فقد صار جسد واحد هو والزانية. يبقى هنا الالتصاق يعني العلاقة الزوجية دي أحد المعاني بتاعت كلمة جسد واحد. فبقول اتنين جسد واحد. لذلك بولس الرسول قال ليس للمرأة التسلط على جسدها بل للرجل. جسد الزوجة بقى ملك للزوج ملكه، وجسد الزوج بقى ملك للزوجة. ده ممكن هيبقى موضوع لوحده برضو إن ربنا أراد. لدرجة بولس الرسول قال لا يسلب أحدكم الآخر. تصوروا بقى يا حبايب، يعني لو أنا منعت نفسي عن زوجتي أنا بسرق إيه؟ جسدها، هو ده بتاعها، أنا منع نفسي عنها في العلاقة أنا سلبتها، هي نفس الحكاية سلبتني. هذه معنى الجسد واحد. لذلك أحب أقول لك كلمة أختم بيها خلاص أنا خلصت، بلاش. وبالأكتر النسبة الأكتر بتبقى عند الزوجات إنها تساوم مع زوجها أي أنواع المساومة فيما يخص العلاقة الجسدية. هي عادة بتبقى ملحة أكتر عند الرجل، فساعات الزوجة بتستغل الحتة ديت، وخصوصا بعد الخلفة وبعد سن معين طبيعي الحتة دي بتبقى عند الزوجة من البداية خالص. هي نمرة 7، هنبقى نرتب الأولويات في الحاجات دي ربنا أراد لما نتكلم في الموضوع دوت، فهي مش ملحة عندها خالص. عند الزوج دي نمرة 1، هو ربنا خلق، ما هو راجل هو اللي بيقود. فحتى في الـ في الـ في, الـ في العلاقة الجسدية عند الرجل أقوى، ده المعتاد، ده السائد، فهو اللي بيطلب العلاقة. ساعات بقى تيجي الزوجة تحت أي مسمى بقى، طب ما هنعمل، طب ما هو زعلني في كذا، طب ما هو ما جابليش كذا. لا، فيش مساومة في الأمر دوت. لا يسلب أحدكما الآخر. عشان كده قلت لكم الزوجة اللي تسيب جوزها وتروح تقعد مع ابنها في الأوضة بتاعة الطفل، طب مستحي كده. أيضا نقطة ختمت بيها خالص بقى في الجسد الواحد ديت، إنه محتاجين نفهم بعضينا. الراجل تملي الأمور اللي بتشغله هي الأمور الخارج البيت. يعني لو في فلوس، كنت بتتكلموا في حاجة زي كده بس ما كنتش مركز معاكم قوي يعني، بس تقريبا كان في حوار بخصوص حاجة زي كده هنا في الاجتماع. مثلا معنا فلوس، الزوج مشغوليته الأولى مثلا نجيب عربية، دي بتشغله أكتر. الزوجة مشغوليتها الأولى لا إحنا نجيب حاجة في البيت. يعني تملي فيه اختلاف في التفكير، هو تملي بيهمه الأمور الخارجية طبيعته كده كراجل. الست تملي شغلها البيت. حلو ان احنا نبقوا فاهمين نفسيات بعضينا. هنتكلم عن الأمور دي بأكثر تفصيل بعد كده لما نتكلم على دور كل دور الزوج ودور الزوجة. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. بكرر الأسف على التطويل بس حاجة ملهاش حل يعني معلش.